بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه ومتنه الممتع العقيدة الواسطية، قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يتولونهم ويحبونهم ويعظمونهم ويعرفون مكانتهم وسبق قدمهم للإسلام ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون لهم هذه المكانة العظيمة، ولا يسبونهم ولا يشتمونهم ولا يعيبونهم ولا يتنقصونهم ولا يزرون بهم ولا ينزلونهم عن مكانتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأنه وقعت المخالفة من بعض أهل البدع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك احتاج أهل السنة والجماعة أن يضمنوا مصنفاتهم في عقيدتهم فصلا يتعلق باعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان اعتقادهم في الصحابة ليس من أركان الإيمان الستة التي مضت، لكنها أصل عظيم من أصول الإسلام لما وقعت فيه بعض الفرق المبتدعة لأهل السنة والجماعة في موقفهم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلأجل هذا ذكر هذا الفصل فقال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول، الأصول جمع أصل، والأصل سبق أن مر معنا أنه يطلق على عدة معاني، يطلق بمعنى الدليل، فيقال الأصل في هذا الكتاب والسنة والإجماع يعني الدليل، ويقال الأصل في هذا كذا وكذا، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في الأبضاع التحريم، يعني إيش؟ القاعدة المستمرة. وهذا ما يراد به هنا في هذا الفصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعني من قواعدهم العظيمة. وقد يراد الأصل في إطلاقه ثالثا فيما يقابل الفرع، في مثلا في مسألة القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الشاهد أن قوله ومن أصول أهل السنة يعني من قواعدهم المستقرة. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو حال أهل السنة والجماعة، أنهم يقتفون هدي القرآن وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء القرآن مثنيا على هؤلاء الذين يستغفرون ويدعون لمن سبقهم بالإيمان وهم الصحابة رضي الله عنهم، فيذكرون محاسنهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ويكفون عما شجر بينهم ويعذرونهم فيما أخطأوا فيه، فهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وهم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ويكفيهم شرفا وفضلا ومكانة صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرتهم له ودفاعهم عنه وجلوسهم معه وسماعهم منه وجهادهم معه. وهذه من أعظم المنازل وأعظم المقامات وأعظم الفضل أن من الله عز وجل عليهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن والسنة متواترة في ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم وأخلاقهم الحميدة ومنازلهم الرفيعة، ما لا يتسع المقام لذكره واستقصائه. وقد قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: من كان مبغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قال ليغيظ بهم الكفار، ما من كان مبغضا لصحابة رسول الله فإن الله عز وجل قال في شأنهم ليغيظ من كان في قلبه غيظ وحقد وبغض لصحابة رسول الله، فقد قال الله عز وجل في شأنهم ليغيظ بهم الكفار. وفي هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون وتابعوهم كذلك، فالذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعون الله عز وجل لهم المغفرة، يدعون لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طهر قلوبنا من الغل والبغضاء والحسد والكراهية لأي واحد منهم، وهذا هو الواجب. ولذلك كان من المعتقد الصحيح المقتفي لهدي القرآن والسنة تولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتهم والدفاع عنهم ونصرتهم. ولهذا قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأحق الناس بالولاية هم صحابة رسول الله، فهم أولى الناس دخولا في هذه الآية، فهم من أعظم من حقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية هي المحبة والنصرة، المحبة القلبية التي يظهر أثرها كذلك على الجوارح، فيقتضي ذلك نصرة الصحابة والدفاع عنهم والذب عنهم حتى إذا تعرض أحد منهم لتنقص أو عيب أو لمز أو همز أو سب أو لعن، فإن الواجب ومن مقتضيات محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدفاع عنهم والذود عن حياضهم وبيان الشبه التي تثار حولهم، فإن ذلك من الجهاد وذلك من نصرة دين الله عز وجل، إذ هم حملة هذه الرسالة، حملة السنة النبوية. كيف بلغتنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من خلال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فحقهم عظيم وفضلهم كبير على سائر الأمة، فهم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة بصحيحها بواجباتها وأركانها وفضائلها وما اشتملت عليه أحاديثهم من نقلهم لجميع شرائع هذا الدين وفضائله، وجاءت أحاديثهم في نقل سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، فحقهم عظيم وفضلهم كبير على هذه الأمة. وقد قال عز وجل في هذه الآية ممتدحا ومثنيا على من جاء بعدهم أنهم يدعون لهؤلاء الصحابة فيستغفرون لهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يدعون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غيظا وكمدا وبغضا وكراهية لهؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم وترضى عنهم. ربنا إنك رؤوف رحيم، ثم قال ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما وصفهم الله تعالى في قوله تعالى وذكر الآية، قال وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله أكبر. يقول في هذا الحديث، وهذا الحديث له سبب، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيء من الخلاف، فسب خالد عبد الرحمن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا تسبوا أصحابي. ما المقصود بأصحابي؟ أليس خالدا من الصحابة؟ ما المقصود إذن بقوله لا تسبوا أصحابي؟ المقصود بذلك من أنفق من قبل الفتح من السابقين الأولين. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني أنتم أيها الصحابة الذين تأخرتم في الإسلام، لو كان من الذين أسلموا قبل الفتح وكانوا من السابقين في الإسلام لما كان الإسلام في حال ضعف وقلة، كان المسلمون قليلا لا يتجاوزون المئات. لو أنفق أحد هؤلاء السابقين في الإسلام من الصحابة بمقدار مد، نعم، ثم جاء أحدكم أنتم يا من تأخرتم في الإسلام من الصحابة، فكان عند أحدكم ملء ما يزن جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ما بلغ ذلك في الفضل والأجر ما أنفقه ذاك الصحابي السابق في الإسلام. فكيف بمن كان من غير الصحابة من التابعين أو من دونهم فأدناهم؟ لا شك أن فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأعظم، وفيه إشارة إلى تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، فإنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى فضل عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين في الإسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فلأجل هذا ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وغيرهم من بابه، وذلك يدل على عظم فضل الصحابة رضي الله عنهم وشناعة وعظم وشدة ذنب من تنقصهم أو سبهم أو عابهم أو أنزل من مكانتهم أو والعياذ بالله كفرهم أو فسقهم أو بدعهم أو ضللهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. كيف يقال ذلك في صحابة رسول الله وهم الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيار، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه كما عند الترمذي. ولأجل هذا فإن من تعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسب أو عيب أو شتم أو لمز فإنه يعاقب باتفاق المسلمين ويؤخذ على يديه ولا يترك، فإن الطعن فيهم وسبهم وشتمهم هو سب في السنة التي نقلوها إلينا، نقل إلينا وحي السنة من خلال الصحابة رضي الله عنهم، فعيبهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك والعياذ بالله هو في الحقيقة اعتداء على السنة النبوية، اعتداء على السنة النبوية، فهم حملة الشريعة وهم نقلة السنة المطهرة وحفظة الوحي وأمناء الشريعة، إذا طعن فيهم كيف بعد ذلك تسلم لنا شريعتنا وسنة نبينا؟ كيف نعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلالهم؟ وقد قال بعض السلف لمقام أحدهم، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح كما عند ابن بطة، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. الله أكبر. فهذا فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم، فهم جمعوا خصال الخير ودرجات الكمال ومنازل العبودية والجهاد والبذل والتضحية ما لم يبلغه أحد، فالسعيد والموفق من اتبع طريقتهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وناصرهم وأحبهم وتولاهم. قال ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة، ويقبلون ما جاء به في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، والقرآن مليء بما جاء في القرآن والسنة كما في الآية السابقة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة، منهم مغفرة وأجر عظيمة، ليس المقصود من بعض الصحابة تبعيضية كما يقوله الرافضة أهل البدع، لا، وإنما هنا من بيانية ومن لها عدة معاني، ذكر أهل اللغة أن معانيها تربو على 10 معاني وأوصلت إلى 12 معنى، فقد تأتي للابتداء، قد تأتي للبيان، قد تأتي للتبعيض، قد تأتي للتعليل، عدة معاني، وهنا للبيان وليست للتبعيض. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آيات عظيمة في الثناء على الصحابة. إذا كان الله عز وجل رضي عنه، ورضى الله عز وجل من أعظم النعم أن يرضى الله جل وعلا عن العبد، فكيف لا يحب المؤمن من رضي الله عنه؟ لا شك أن هذا من أعظم الواجبات. وقد مر معنا أن الولاء والبراء من أعظم مقامات الدين، ومن أعظم ما يدخل في معاني توحيد الله، الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. ولا إله إلا الله قائمة على من معانيها العظيمة ومن مقتضياتها الكبيرة الولاء لله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان الله عز وجل قد رضي عن الصحابة، فمن الموالاة لله ومن تحقيق التوحيد أن يتولهم المؤمن، أن يحبهم ويناصرهم ويذب عنهم، فهذا من مقتضيات توحيد الله عز وجل، وليست من الأشياء الهينة السهلة التي يسوغ فيها التهاون أو عدم المؤاخذة أو يعذر فيها من يسب صحابة رسول الله أو يتنقصهم أو يكفرهم والعياذ بالله كما يفعله بعض أهل البدع. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله أكبر. السابقون، هؤلاء لهم الفضل العظيم في سبقهم للإسلام، وكذلك المهاجرون سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار ممن سبقوا، فهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم مزية عظيمة، مزية عظيمة. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم، هنا المؤلف رحمه الله بعدما قرر الأصل العظيم والقاعدة المستمرة في معتقد السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم في توليهم والترضي عنهم ومحبتهم ونصرتهم وحرمة تنقصهم وسبهم ولعنهم، ذكر، انتقلنا الآن إلى مسألة أخرى، المسألة الأخرى وهي: هل الصحابة على درجة واحدة أم أنهم متفاوتون في الفضل؟ لا، هم متفاوتون في الفضل. ما هو أفضلهم؟ بدأ المؤلف رحمه الله يذكر مراتبهم ومنازلهم في الفضل والمرتبة. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طبعا التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم أوصلها بعضهم إلى 12 مرتبة كما ذكر علماء المصطلح، وقد تبلغ 17 منزلة أو 15 مرتبة، وهي على حسب الحوادث. أولا، من أسلم قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نبيا. ثانيا، من أسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام رسولا. ثالثا، من أسلم قبل الجهر بالإسلام. رابعا، من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة. خامسا، من أسلم بعد الهجرة. سادسا، من أسلم قبل العقبة الأولى. سابعا، قبل العقبة الثانية. ثامنا، من أسلم قبل الهجرة. تاسعا، من أسلم قبل بدر، يعني من كان من أهل بدر. عاشرا، من كان من أهل أحد، إلى آخر ما ذكر. ومراتبهم من حيث الإجمال: أولا، المرتبة الأولى المهاجرون، المرتبة الثانية أهل بدر، المرتبة الثالثة الأنصار، المرتبة الرابعة من أسلم قبل الفتح، المرتبة الخامسة من أسلم من بعد الفتح. هذه المراتب من حيث الإجمال وليس الأعيان. لكن على التفصيل مثلا نأتي إلى هذه المراتب المجملة. نحن ذكرنا 5 مراتب: أولا المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. طيب 5 مراتب. من حيث التفصيل فأفضلهم وأولهم وأعلاهم 10 المبشرون بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم من أهل الجنة في حديث لما ذكرهم في سياق واحد. وإن كان 10 المبشرون بالجنة ليسوا محصورين في هؤلاء 10، وسموا 10 لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في مجلس واحد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر 4 لما كان النبي عليه السلام مع أبي موسى الأشعري في بستان، فكان النبي عليه السلام جالسا في قليب وقد دل رجليه في القليب، فجاء رجل يستأذن فقال ذله، فجاء فإذا أبو بكر فقال أبو بكر، قال ذله وبشره في الجنة، فجاء ودخل وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل يستأذن فقال اللهم أخي، يقول يا الله جعلها أخوي عشان يبشرها، شكل الأمر فيه خير. فإذا به عمر فقال هذا عمر، فقال ذله وبشره بالجنة، فجاء وسلم وجلس على يسر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء رجل فقال اللهم أخي، فإذا به عثمان فاستأذن فأذن له وقال قال ذله وبشره بالجنة على فتنة تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه اللهم المستعان، فجاء وجلس تجاه النبي عليه الصلاة والسلام ودلوا أرجلهم في القريب. الشاهد، وجاء في حديث آخر في ذكر الصحابة 10 المبشرين بالجنة في سياق واحد لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، إلى آخر الحديث. طبعا وأفضل 10 من هم؟ 4 الخلفاء 4، وأفضل هؤلاء 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن نقول في الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم الخليفتين عثمان ثم علي ثم بقية 10، ثم ننتقل بعد ذلك في المرتبة من أسلم مبكرا من المهاجرين فهو أفضل ممن أسلم متأخرا، ثم بعد ذلك من شهد بدرا فهو أفضل ممن لم يشهد بدرا، ثم بعد ذلك الأنصار ممن أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من أسلم من بعد الفتح. فالشاهد هذه فضائل ومراتب للصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمقصود بالفتح هنا فتح ماذا؟ مكة؟ لا، المقصود به صلح الحديبية، وقد سماه الله عز وجل فتحا كما في صحيح البخاري عن أنس في قوله عز وجل: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال هو صلح الحديبية. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أنتم تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كما في صحيح البخاري. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم. والآية إن فتحنا لك فتحا مبينا هذه نزلت كما ذكر غير واحد من المفسرين أنها نزلت في صلح الحديبية. فهذه الآية نص على تفضيل من شهد الحديبية على من لم يشهدها، من كان مسلما وشهد الحديبية فهو أفضل ممن لم يشهد. هذه درجات بين الصحابة رضي الله عنهم في تفضيلهم وفي مكانتهم. نعم، قال وهو صلح الحديبية وقاتل، وعلى من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله عز وجل قدمهم، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار، قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر وفي السياق، فدل ذلك على أنهم أفضل من الأنصار. والأنصار هم المراد بهم الأوس والخزرج، كانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، فكان ذلك علما لهم وشعارا لهم واسما لهم. وقد خصوا بهذه المنقبة العظيمة لمناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومؤازرته والدفاع عنه وحمايته والجهاد معه رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان
حب الأنصار،
فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فهذا من علامات الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولما في غزوة حنين حصل ما حصل، لما أعطى المؤلفة الغنائم وقسم فيهم ما قسم، وكأن بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم أنه لما دخل الناس في دين الله أفواجا وأسلمت قريش، أسلمت قبيلته، أسلمت مدينته وأهل بيته وآل بيته، وأسلم الناس في دين الله أفواجا ودخل الناس دخولا عظيما، دخلت قريش التي كانت تعاديه وتناصبه العداء، وقال الأنصار ما قالوا، جمعهم في تلك القبة وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني، فكأنهم يعني اعتذروا وقالوا الله ورسوله أعلم يعني. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لقد لو شئتم لقلتم لقد كنت فقيرا فأغنيناك، وكنت مطرودا فآويناك، وكنت ضعيفا فقويناك، إلى آخر ما قالوا. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس لدولة والأنصار شعار، وذكر كلاما عظيما في فضلهم، وقال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ فقالوا الله ورسوله أمن، فحتى فاضت أعينهم وبكوا. فهذا كله فيه بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم وعظم مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل. وقد قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كله في بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم. وهذا التفضيل هو من حيث الجملة، يعني حينما نقول إن المهاجرين أفضل مطلقا من الأنصار من حيث الجملة، لكن قد يكون شخص بعينه من الأنصار أفضل من شخص بعينه من المهاجرين. واضح؟ هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، انتبه لها. هذا التفضيل من حيث العموم، المهاجرون أفضل من الأنصار، لكن بالآحاد والأعيان قد يكون أحد الأنصار أفضل عند الله عز وجل وأعلى منزلة من أحد المهاجرين. وكذلك قولنا مثلا أن من شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، قد يكون أحد واحد بعينه ممن لم يشهد بدرا يكون أفضل من واحد بعينه ممن شهد بدرا، لكن من حيث الجملة القاعدة كما مر معنا. وتفضيل من شهد بدرا هذا أيضا مما جاءت به النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه فيه مزية عظيمة لمن شهد بدرا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت فيهم الآية قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. فهذا أيضا فيه تفضيل أهل البيعة، أصحاب بيعة الرضوان الذين سموا بذلك لرضى الله عز وجل عنهم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة. نشهد، نعم الشهادة بالجنة، نعم نحن نقول الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، لكن بأعيان الصحابة لا نشهد بأعيان الصحابة رضي الله عنهم إلا وننص على ذلك إلا ما جاء به النص من القرآن أو السنة بأن فلانا من الجنة، بأن فلانا من الصحابة من الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله. كما جاء عند الترمذي عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في ذكر هؤلاء العشرة. والمبشرون بالجنة ليسوا محصورين في العشرة كما مر معنا، ولهذا قال المؤلف: وثابت بن قيس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. ولما نزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الآية. فكان ثابت بن قيس وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته، خشي أن يكون من هؤلاء، فبكى رضي الله عنه وقد افتقده عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيتي منكس الرأس، فسأله: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، يقول عن نفسه. فأتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك وأنه قال كيت وكيت. قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره بشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. فيقول أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من طريق آخر أو بلفظ آخر. وكذلك عكاشة بن محصن في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ومنهم أيضا بلال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أسمع خصفا عليك في الجنة، وغيرهم من الصحابة الذين ورد ذكرهم كعبد الله بن سلام، قال لما جاء في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم، وغيرهم ممن نص. الشاهد أنه لا يشهد لأحد بعينه إلا من ورد به النص أنه من أهل الجنة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك إنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه المسألة تتعلق بالخلفاء الأربعة ومعتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الأربعة. وهنا صدر المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فالذي تواتر أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ليس فقط جاء ذلك عن جملة من الصحابة أو أكثر الصحابة أو جمهور الصحابة أو كل الصحابة، بل حتى عن علي رضي الله عنه الذي يطعن الرافضة في خلافة أبي بكر وعمر وينازعون في ذلك ويقدمون عليا على أبي بكر وعمر. فإن علي رضي الله عنه كان مقرا لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهم أجمعين، مقرا لهما بالخلافة وأنهما أفضل منه، ولم ينازعهما في ذلك. وإن كان قد تأخرت مبايعته لأبي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها، إلا أنه أقر بالفضل لأبي بكر ولم ينابذه بذلك، واستقر أمر المسلمين على اجتماع الكلمة ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ولم يخالف في ذلك أحد، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، كيف وقد قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة من بعده. ولهذا لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض الذي مات منه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أغمي عليه فلما أفاق أخضر له مخضب فتوضأ، فلما قام ليصلي أغمي عليه، فلما أفاق قال أصل الناس؟ قال له: هم تظنك يا رسول الله؟ حتى تكرر منه ذلك الفعل 3 مرات، ثم قال في الرابعة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلم يستخلف أحدا غيره عليه الصلاة والسلام في أمر الدين، فكيف بأمر الخلافة وأمر الدنيا؟ فهو من باب أولى. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلما تأخر عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين قوم في المدينة، بين حيين أو بين قبيلتين أو بين بطنين من بطون المدينة، أقام بلال رضي الله عنه الصلاة، فتقدم أبو بكر ولم ينازعه أحد، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ورضوه لأمر دينهم، أفلا يرضونه لأمر دنياهم؟ كما ورد ذلك عن بعضهم في مبايعته رضي الله عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وأجمعت الأمة كما ذكر المؤلف رحمه الله بالإجماع أن أفضل هذه الأمة هو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد الرسول والرسول حي، قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكره. وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول الذي يقدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان، فإذا كان الأفضل هو علي فإن هذا إزراء بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اختاروا المفضول وتركوا الفاضل، أليس كذلك؟ فهذا تنقص لجميع المهاجرين والأنصار الذين بايعوا عثمان، فهذا يزري بهم أن يختاروا المفضول ويتركوا الفاضل، هذا لا يكون. فهم إنما اختاروا وفضلوا عثمان لأنه هو الأفضل، ولا يمكن أن يفضلوا المفضول ويتركوا الفاضل رضي الله عنهم، هذا إزراء بهم وتنقص لعقلهم ولفطرهم، كيف يتركون الفاضل ويبايعون المفضول مع إمكانية مبايعة الفاضل وعدم التحرج من ذلك؟ هذا لا يكون. فأفضل هذه الأمة كما ذكر هم أبو بكر، أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف. ولهذا لما سئل النبي، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه، لما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. ولما جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، وأنها إذا لم تجده ماذا تصنع، وكأنها توري أي أنه بعد وفاته، فقال: ائتي ائتي أبا بكر. فهذا في إشارة إلى أن الذي يستخلف من بعده أبو بكر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فكان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمر رضي الله عنه وأبو بكر سمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء من بعده عمر وسمي إيش؟ أمير المؤمنين، هو أول من أطلق عليه أمير المؤمنين، وقد استثقل الناس أن يقال فيه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي أمير المؤمنين، فكان أول من سمي أمير المؤمنين، أول من سمي أمير المؤمنين. وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة وأشهر، وأما خلافة عمر فكانت خلافته طويلة، استمرت 13 سنة، وقد كانت خلافته مزدهرة بالفتوحات وكثرتها، وقد انتشر الإسلام فيها انتشارا عظيما، وكثرة البلدان التي دانت بحكم الإسلام وامتد إليها الحكم الإسلامي، واشتهرت سيرته وخلافته بتنظيم أمور الدولة وتنظيم الدواوين واتخاذ السجون ونحو ذلك. ثم كانت وفاته على يد الغدر أبي لؤلؤة المجوسي لما طعنه في المسجد في صلاة الفجر، ودفن مع صاحبيه في حجرة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. ثم قال المؤلف: ويثلثون بعثمان ويربون بعلي رضي الله عنه. يثلثون بعثمان، طبعا مسألة تفضيل أبي بكر ثم عمر هذا بإجماع الصحابة. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، وجمهور أهل السنة والجماعة على التثليث بعثمان، على التثليث بعثمان في الفضل. وأما في الخلافة فهذا محل إجماع عندنا يا أخوان فيما يتعلق بالخلفاء الأربعة، مسألتان: مسألة الخلافة ومسألة الفضل. مسألة الخلافة هذه محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، مسألة الفضل فيما يتعلق بأبي بكر وعمر محل إجماع أيضا، فيما يتعلق بعثمان وعلي فيها خلاف فيما يتعلق بماذا؟ بالفضل وليس بالخلافة. أما الخلافة فهي محل إجماع أن الأولى بالخلافة هو ما بايع الصحابة رضي الله عنهم واتفق الصحابة عليه في مبايعة، وإن كان حصل في ذلك نزاع لكن ما اتفق عليه واستقر عليه الأمر من مبايعة عثمان رضي الله عنه فهو الأولى. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، يعني في الفضل وفي الخلافة، هذا هو عند الجمهور أن الأفضل في الفضل وفي الخلافة بالإجماع أيضا عثمان رضي الله عنه. وقد مر معنا قبل قليل في قول أبي أيوب السختياني، أيوب السختياني: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذه قالها لما تناظر أيوب مع سفيان، كان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان، فقال له أيوب هذه الكلمة: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فتوقف سفيان عن تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي ذلك أنه أفضل أيضا في الفضل، فهو مقدم في الفضل كما هو مقدم واتفقوا على تقديمه في الخلافة. يقول المؤلف رحمه الله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم، إذن تقديم عثمان بالبيعة. طبعا مبايعة أبي بكر كانت، هل هي كانت بعهد أم بمبايعة؟ قال بعضهم إنها بعهد للحديث التي ذكرتها قبل قليل لما قالت تلك المرأة: إذا أتيت يا رسول الله ولم أجدك، قال: أتي أبي بكر، أتي أبي بكر، ولتقديمه له في الصلاة. وقال آخرون إنه بالمبايعة لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على مبايعته، وقال آخرون هو الأظهر أنه بالعهد من باب الإشارة والتورية وليس التصريح. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ كتابا قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن كأن الأمر كأنه واضح وكأنه إشارة عليه الصلاة والسلام ضمنية إلى أن الأولى بالخلافة هو أبو بكر. فكانت بالعهد، هل هي كانت بالوصية؟ الأظهر أنها يعني بالإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام وبالمبايعة. وأما خلافة عمر فكانت بماذا؟ بالعهد، فإن أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لعمر. أما مبايعة وخلافة عثمان فكانت بماذا؟ بالمبايعة، بالشورى، صحيح، بالشورى في الستة. طبعا عهد عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر في الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فجعل الخلافة في هؤلاء الستة، فاجتمع هؤلاء الستة وتشاوروا ثم أجمعوا أمرهم على أن يكون الخليفة هو عثمان رضي الله عنه. قال: وكما مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، يعني ثلاثة أقوال. عامة أهل السنة والجماعة الجمهور منهم على أن المقدم عثمان وأن عثمان أفضل من علي، لأن عثمان مقدم في الأحاديث، وعثمان رضي الله عنه اختاره الصحابة جميعا للخلافة، مع أن عليا كان موجودا وهو من ضمن الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى أو الخلافة فيهم، وقد توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فأجمع الناس على مبايعة عثمان فكان هو المقدم وهو الأفضل. والقول الثاني كما ذكرها المؤلف الذين قدموا عليا على عثمان وهم أهل الكوفة، قلة من أهل الكوفة. فروي ذلك عن سفيان الثوري وروي عن أبي حنيفة وجماعة ممن كانوا في الكوفة أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان، وقد رجع طائفة منهم وبقيت طائفة. والقول الثالث وهو قول من توقف فيهم، فلا يقولون إن عثمان أفضل ولا يقولون إن عليا أفضل من الآخر لتعارض الأدلة عندهم. وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة. والصواب من هذه الأقوال ما ذهب إليه جمهور السنة والجماعة، جمهور العلماء، أن عثمان أفضل من علي، ثم إن عليا يليه في الفضل من بعده كترتيبهم في الخلافة. فكان أنهم رتبوا في الخلافة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكذلك هم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، يقول المؤلف، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. لماذا؟ لأن الخلاف وقع بين السنة والجماعة في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، فلأجل هذا من خالف في هذه المسألة لا يقال إنه مبتدع، لا يقال إنه ضال، لا يقال إنه منحرف، لا، لأن الخلاف وقع متقدما بين أهل السنة والجماعة في التفضيل بين علي وعثمان. لكن يضلل، نعم، ويخطأ من قدم عليا على عثمان في الخلافة، لأن الصحابة اتفقوا وأجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة، فأمر الخلافة محسوم وليس فيه خلاف. ثم إن المؤلف رحمه الله يقول: وإن كانت هذه المسألة يعني ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، مسألة التفضيل بين عثمان وعلي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فهذه المسألة مما يجرى فيها ما اتفق عليه وذهب إليه جمهور السنة والجماعة في تفضيل عثمان على علي، مع إجماع أهل السنة جميعا على تقديم عثمان على علي في الخلافة. قال: وذلك إنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبو بكر، وأجمعوا على خلافة عمر من بعده، وأجمع الصحابة بعد عمر على مبايعة عثمان، وأجمع الصحابة أيضا بعد عثمان على مبايعة علي. فمسألة الخلافة محل إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز منابذتهم ولا مخالفتهم ولا تضليلهم ولا تخطئتهم في ذلك. وقد قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب في الخلافة، فالواجب اتباعهم واعتقاد صحة ما عملوه، وأنهم في الفضل كذلك كما هم في الترتيب في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كما هو ترتيبهم في الخلافة. ولأجل هذا فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، بعظم جهله ولتخطئته هؤلاء الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. كيف وعلي رضي الله عنه وبنفسه يرى تقديم أبي بكر رضي الله عنه وهو الذي بايع وأقر له بالمبايعة، ثم يقال إن عليا هو أولى منه بالخلافة فهو أضل من حمار أهله. وهذا ما يفعلها الرافضة في طعنهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومنازعتهم في أن عليا هو أولى من أبي بكر ومن عمر بالخلافة، ويستدلون بذلك بأحاديث باطلة وربما بأحاديث موضوعة وبأكاذيب، ويكذبون على علي رضي الله عنه كما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فالرافضة يجعلون ويكذبون أن في هذا أن الأولى بالخلافة أبو بكر، وكل هذه أكاذيب لا تثبت ولا تصح بسند صحيح ثابت، ولكن هذه أكاذيبهم، ومذهبهم كله قائم على الكذب والتقية والزيغ والبدعة والانحراف والضلال والعياذ بالله. وقلنا إن مبايعة أبي بكر قيل إنها هل كانت بالوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمبايعة أو بالأمرين، والأظهر أنها بالأمرين، بالوصية إشارة وليست تصريحا، وبالمبايعة والاتفاق من الصحابة، وعمر بالوصية من أبي بكر والعهد إليه، وعثمان كان بالعهد في الستة، ثم اتفق أمر الشورى هؤلاء الستة على عثمان. وأما علي رضي الله عنه فكانت مبايعته بالشورى. وطبعا علي رضي الله عنه كما هو معلوم بايعه أهل المدينة واجتمعوا عليه، لكن ولاية معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد علي ولا في عهد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وإنما كان في عهد علي باغيا على علي رضي الله عنه، كان معاوية في عهد علي باغيا على علي، لأنه طبعا مبايعة معاوية لم يبايع، من المعلوم أنه معاوية لم يبايع علي رضي الله عنه، لأنه كان يرى ماذا؟ كان يطلب أن يسلم علي قتلة عثمان، لأنه من آل عثمان، فهو أقرب إليه نسبا. ويستدل بقوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان يطلب، وكان علي رضي الله عنه يرجئ الأمر ولا يرى سرعة تسليم قتلة عثمان لمعاوية حتى يقتص منهم ويأخذ بدم عثمان، لأن الأمر كان في المدينة غير مستقر. فكان رأي علي رضي الله عنه أن يؤجل الأمر حتى يستتب الحال وتستقيم الأحوال، ثم بعد ذلك ينظر في الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. لكن معاوية كان يرى أن يقدم هؤلاء إلى الاقتصاص منهم مباشرة، ولأجل هذا لم يبايع معاوية رضي الله عنه عليا رضي الله عنه. ثم كان بعد ذلك من الهرج والمرج والفتن العظيمة في المدينة ثم في العراق، ولما سار علي رضي الله عنه وما حصل بين الصحابة من الاقتتال في صفين والجمل وما وقع في العراق وفي الشام من أمور، ثم بعد ذلك حصلت طبعا الخوارج، كانت هذه الفتن كلها من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وثارت ثائرتهم. فطبعا وقع بين الصحابة ما وقع من الاقتتال، وعقيدة السنة والجماعة هو الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، هو الإمساك عما بدر بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد وقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة بين عائشة ومن معها وعلي رضي الله عنه، الذي وكان سبب الإثارة بين الفريقين ما تسبب به بعضهم من الخوارج في نقل في النميمة بين الصفين، حتى حصل القتال بين الصفين وبين الفريقين، فنموا بين هؤلاء وهؤلاء، فذكروا كلاما لهؤلاء وهؤلاء. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لم تأتي لقتال، وإنما أتت لصلح رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن الصحابة أجمعين، وجاءت لأمر أن يعظم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بحضور زوجته أم المؤمنين ويعرف قدرها وتعصم بذلك الدماء. ولكن طائفة من الخوارج حصل منهم ما حصل. ثم لما قتل علي رضي الله عنه، وقد قتله عبد الرحمن ابن ملجم، كان من الخوارج وكان صالحا، كان قارئا بل مقرئا، وقد أثنى عليه عمر رضي الله عنه في خلافته وكتب كتابا لعمر بن العاص إلى مصر لما أرسل إليه عبد الرحمن ابن ملجم وأثنى عليه خيرا وأنه من الصالحين وأن يتخذ له دارا يقرأ فيها القرآن، كان من الخوارج، فقتل عليا رضي الله عنهم. فحصلت الفتنة في مصر، وكان عبد الرحمن بن ملجم هذا أدركته الفتنة، قدم معهم إلى المدينة ثم ذهب إلى علي، ثم كان آخر الأمر أن قتل أفضل الصحابة في وقته وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاقتص منه الحسن بن علي فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي. ثم بعد موت علي لم يستتب الأمر لمعاوية، وإنما حصلت المبايعة من الناس لمن؟ للحسن بن علي رضي الله عنه. فاستمرت خلافة الحسن بن علي ستة أشهر، علي رضي الله عنه قتل في رمضان سنة 40، استمرت خلافة الحسن ستة أشهر، فلما كانت سنة 41 تنازل الحسن بن علي لمعاوية بالخلافة، فاجتمع الناس على معاوية في عام 41 وسمي عام الجماعة لاجتماع الصحابة رضي الله عنهم واتفاق كلمتهم على من؟ على معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بآل، هذه مسألة أخرى الآن، يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مذهب السنة والجماعة في اعتقادهم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعتقادهم أنهم يحبونهم ويتولونهم، كما قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل قرابته أن يحبوا وأن يوالوا وأن ينصروا وأن يتولهم المؤمن، هذا هو الواجب، محبة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الأحاديث: من حرمت عليه الصدقة، من حرمت عليه الصدقة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفسرها الراوي: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث وبنو الحارث بن عبد المطلب. هل هذه البطون الخمسة هم آل البيت؟ آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل بن الحارث بن عبد المطلب. وجاء في صحيح مسلم أن زوجاته من آله، كما يدل على ذلك أيضا سياق الآيات التي وردت في سورة الأحزاب، فهم فصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحفظون وصيته، حيث قال وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، هذا بعد رجوعه من حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه نودى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. هؤلاء أربعة بطون ذكرت في صحيح مسلم، وألحق أهل العلم أيضا بن الحارث بن عبد المطلب في أنهم من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله أذكركم الله في أهل بيتي يعني آمركم بهم أن تتقوا الله عز وجل فيهم، فتحبونهم وتحترمونهم وتكرمونهم وتقومون بحقهم وتعرفون مكانتهم وفضلهم وتتولونهم. ومن مقتضيات ذلك كما ذكرنا المحبة، ثانيا أيضا الدفاع عنهم والرد على من يسبهم، ومن مقتضيات ذلك تقديمهم في المجالس لا سيما إن كانوا من أهل العلم وأهل الفضل، فكل ذلك من توقير آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك يدخل في توقير آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقال: وقال أيضا للعباس عمي وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. وهذا رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد، والحديث ضعيف، هو ضعيف لكن معناه صحيح. وقال أيضا قال: وقال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار نسبا، فهو أفضل الناس نسبا، فيحب عليه الصلاة والسلام ويحب آله لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل الأنساب على الإطلاق لهذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، فهم أفضل أنساب العرب قاطبة. والذين يحبون ويتولون من آل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم من؟ ممن كان على دينه. أما إذا كان كافرا أو كان منافقا نفاقا أكبر وقد انتسب لآل النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحب ولا يوالى، وإنما إذا اجتمع معه الإيمان، هذا هو المقصود. والكلام هنا إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل القبلة فلا شك أنه يحب ويرد في حقه هذا الفضل. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. ويتولون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا لأنهم من آل بيته كما مر معنا، وقد قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات المؤمنين. وسموا أمهات المؤمنين ليس المقصود بذلك أنهم محارم للمؤمنين ويجوز للمسلم من الصحابة أن يدخل على أمهات المؤمنين ويسافر مع إحداهن، لا، ويكون محرما لها، وإنما المقصود بذلك أنهن بمنزلات الأم في المكانة والمرتبة والدرجة، فلهن الفضل والاحترام والتقدير والتوقير والمحبة والرعاية والإكرام والإجلال، هذا هو المقصود. ويحرم زواج أحد من الصحابة بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل حرم، فإن الحكم الشرعي في أزواجه أنهن لا يتزوجن بعده، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته أيضا في الآخرة، كما ثبت ذلك الحديث في صحيح البخاري وغيره. لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته، أي عائشة، في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وجاء أيضا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. قال وأول زوجاته خصوصا خديجة، خديجة رضي الله عنها بنت خويلد هي أول زوجاته، أول زوجاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا قليل، وذكر أربعة، وذكر منهم خديجة بنت خويلد. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه السلام يبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا سخط، وهي التي كانت لم يتزوج عليه الصلاة والسلام عليها في حياتها أبدا، وقد رزق جميع أولاده بنين وبنات منها إلا إبراهيم، كان من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس، فجميع أولاده من خديجة بنين وبنات إلا إبراهيم كان من مارية سريته، ولم يرزق من أحد غيرها أبدا إلا إبراهيم كما مر معنا، فكانت من الفضل والمكانة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كانت وكان لي منها ولد، كان يذكر مآثرها عليه الصلاة والسلام، ويكرم أهلها وصويحباتها وقريباتها وخليلاتها، ويصلهن بالمعروف والهدية والصدقة، كل ذلك إجلالا لمكانتها ومحبتها رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، مع أن عائشة رضي الله عنها أيضا هي من أحب النساء، لما سئل أي النساء يحب لك قال عائشة، وهي التي توفي بين نحرها وصدرها رضي الله عنها. واختلف أيهما أفضل، قال قوم إن الأفضل خديجة رضي الله عنها، وقال آخرون الأفضل عائشة، وهؤلاء استدلوا بأحاديث تفضيل وفضل خديجة، وآخرون استدلوا بأحاديث فضل عائشة رضي الله عنها، فهي التي نقلت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من المكثرين في رواية الأثر كما قال العراقي في ألفية، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي المقصود بها من؟ ها؟ عائشة رضي الله عنها، فهي التي نقلت لنا أخبار وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصيته في بيته، في وضوئه وطهوره واغتساله وما يتعلق بذلك، وصلاته وقيامه، وهي كانت من فقهاء الصحابة، وكان الصحابة إذا اختلفوا يرجعون إليها، حتى إن كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار إذا اختلفوا رجعوا في الأمر العظيم إلى عائشة رضي الله عنها ويستفتونها، فقالوا إنها أفضل. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل، فيقال إنه النصوص الشرعية لم ترد أن خديجة أفضل من عائشة، ولم يرد أن عائشة رضي الله عنها أفضل، وإنما ورد في الأحاديث أن خديجة أفضل مطلقا في أحاديث تفضيلها، وورد في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كذلك أفضل على سبيل العموم. فيقال إن خديجة رضي الله عنها في زمانها لما كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة صغيرة في السن، فكانت خديجة أفضل النساء في ذاك الوقت من تلك الجهة، فهي التي نصرته وآوته وربطت على جأشه، وشدت من أزره ووقفت معه رضي الله عنها وواستها بمالها وحنانها، وكانت له خير زوجة، ولم يتزوج على أحد من نسائه ما تزوج على خديجة، لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها أبدا لما كانت في ذمته، فهي أفضل من هذه الجهة. وعائشة رضي الله عنها أفضل من حيث محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، ومن حيث نقلها للحديث الكثيرة التي تفقه الصحابة رضي الله عنهم وتفقهت الأمة على يديها رضي الله عنها، فهي أفضل من هذه الجهة، فلا يقال إن هذا إن هذه أفضل من تلك على إطلاق، ولا يقال إن تلك أفضل من هذه على إطلاق، ولكن يستفصل في التفضيل كما مر معنا. قال: وأول من آمن به، يعني خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فهي صديقة. بعد ذلك يقول خصوصا خديجة، ثم قال: والصديقة بنت الصديق، يعني يقصد بذلك عائشة رضي الله عنها، التي قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا هو الصحيح، أن عائشة رضي الله عنها من أعظم النساء فضلا، من أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، فلها فضل ومكانة عظيمة، ولها تفضيل، ولها وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان لها أثر عظيم في صدر الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها فضل عظيم أيضا. ثم قال: وكذلك يعني بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي في ذمته تسع، سواء من مات في عهده أو من مات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني أنهم يمسكون عما شجر بين، المقصود بذلك أن أهل السنة والجماعة لما ذكر من معتقدهم وطريقتهم أنهم يتولون ويحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته ويناصرونهم ويعرفون مكانتهم ويتولونهم، ذكر أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة المخالفين لهذا المذهب الحق، وهم فئتان أو فرقتان أو طائفتان. الطائفة الأولى الروافض الذين غلوا في بعض الصحابة في آل البيت وجثوا في بقية أو في أكثر الصحابة، فكثروا كثيرا من الصحابة وسبوا أكثر الصحابة وبدعوا أكثر الصحابة وضللوا أكثر الصحابة قبحهم الله، ولم يسلم من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم إلا النزر اليسير، وغلوا في آل البيت وربما أوصلوا بعضهم إلى حد الألوهية فيستغيثون بعلي وبالحسن وبفاطمة وينزلون بهم حوائجهم، وجعلوا لبعضهم خصائص الألوهية، فغلوا في ذلك غلوا عظيما. ولهذا علي رضي الله عنه قاتل هؤلاء الشيعة الأوائل الذين غلوا فيه حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية، حتى خد الخديد وحرقهم بالنار لما ادعوا أنه إله، فقتلهم رضي الله عنه بالنار وحرقهم بالنار لما زعموا أنه إله وأنه يملك الألوهية. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري وأيقظت قنبرة، قنبرة هو غلامه، فحرقهم رضي الله عنه بالنار. فهؤلاء غلوا وجفوا أيضا عن بقية الصحابة، ويتبرؤون أيضا من الطائفة الأخرى وهم النواصب الذين ناصبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء وسلبوهم حقوقهم وفضلهم ومكانتهم. وهذا وقع من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وسموا نواصب لأنهم ناصبوهم العداء وخرجوا على عثمان ولم يعرفوا له فضله ومكانته، وحتى قتلوه واستباحوا دمه، فجفوا عن منزلة هؤلاء، وسمي أولئك روافض، قيل لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي فطلبوا منه أن يسب أبا بكر وعمر فرفض ذلك، وأبى أن يسب أبا بكر وعمر فترضى عن أبي بكر وعمر فرفضوه فسموا روافض. وقيل إنه قال لهم ترضوا عن أبي بكر وعمر فرفضوا ذلك فقال أنتم روافض، فمشت عليهم وسارت عليهم هذه الكلمة فسموا روافض، إما لهذا أو للسبب الآخر أنهم رفضوا الترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض وبين النواصب، وهكذا طريقتهم في معتقدهم كما مر معنا في مواضع كثيرة أنهم أن عقيدتهم وسط. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة من القتال والافتتان في موقعة الجمل وموقعة الجمل وصفين، يمسكون عن ذلك وما حصل بينهم من الاقتتال ومن الخلاف والنزاع، فهم معذورون، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، والله عز وجل قد غفر لهم ورضي عنهم وترضى عنهم، وقد قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم ورضي عنهم وترضى عنهم. فالواجب الإمساك عما شجر بينهم من خلاف وقتال وربما سفك للدم، والصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة رضي الله عنهم أو كثير منهم أمسكوا عن هذه الفتن واجتنبوا القتال وسلمت أيديهم من أن تسفك دما حراما، وكذلك سلمت ألسنتهم من أن تخوض في بعضهم بالباطل. وما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وإن كان معاوية متأولا ومستدلا بقوله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ابن عباس رضي الله عنهما كان يستدل وكان يرى أن الأمر سيؤول إلى معاوية لأن الله عز وجل يقول إنه كان منصورا، وقد استقر الحال بعد ذلك بعد قتل علي رضي الله عنه ثم تولية الحسن بن علي ثم تنازل الحسن بن علي لمعاوية، استتب الأمر لمعاوية وكان أول ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين على الإطلاق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد أجمع المسلمون في عصره على مبايعته بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فقال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما هو ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، قد تروى حديث وربما أقاويل وربما قصص وأخبار في الحقيقة هي فيها كذب على الصحابة، فيها تنقص منهم، فيها إزراء بهم، فيها ما يصفهم بالضلالة وربما الزندقة وربما الفسوق والمجون والعياذ بالله مما لم يثبت بسند صحيح ومتصل، لا سيما ممن تسلسلت طرق هذه الأحاديث بالمجاهيل والكذابين كروايات الكلب وغيره، هذه القصص وهذه الروايات تترك ولا يعتمد عليها في نقل ولا يعتمد عليها في خبر ولا يعتمد عليها في اعتقاد، بل الواجب التحذير منها ونبذها وعدم اعتقادها والأخذ بها. قال والصحيح منه هم فيه معذورون، والصحيح منه يعني من هذا الشيء الذي يزري بالصحابة وقع بين الصحابة، يعني الآثار المروية في مساوئهم كالاقتتال الذي وقع مثلا في موقعة صفين والجمل، الصحيح الذي وقع منه وقع مثل عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه، مع أن عبد الرحمن بن ملجم كان من الخوارج ومن الصالحين وكان قارئا ومقرئا للقرآن، ما وقع منهم في هذا. يقول والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم مخطئون، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجزو عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر. يعني إذا قلنا نحن نمسك عما شجر بينهم فإن هذا لا يعني أنهم معصومون، فإنه يقع منهم الصحابة، فقد شرب بعض الصحابة الخمر وأقيم عليه الحد، ووقع من بعض الصحابة الزنا كما وقع في قصة ماعز والغامدية، وقع منهم الزنا وأقيم عليهم الحد الشرعي وهذه من كبائر الذنوب، لكن لهم من الفضائل العظيمة ما يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 لوسعتهم، فلهم من الفضائل ومن أسباب مغفرة الذنوب ما يغفر الله عز وجل لهم ذلك الذنب إذا وقع أو تلك المعصية إذا وقعوا فيها، وإن كانت من كبائر الذنوب. ومكفرات الذنوب كما جمعها بعض أهل العلم 10 منها الحسنات الماحية أولا، ثانيا التوبة، ثالثا الاستغفار، وهذه تكون من العبد، وربما وقد يكون الدعاء والاستغفار من الغير. المصائب التي تحصل العبد، ما يعذب به العبد في القبر، ما يحصل العبد من مصائب في عرصات يوم القيامة. رابعا الأخير وهو مغفرة الله عز وجل للعبد بدون سبب، التي تقع من العبد ثلاثة: الحسنات الماحية، التوبة والاستغفار. الحسنات الماحية، التوبة والاستغفار التي تقع من المؤمنين، يعني يغفر للمسلم العاصي بسبب إخوانه المؤمنين. الصلاة، إذا صلوا عليه صلاة الجنازة أليس يدعون له؟ هذا دعاء الصلاة، وقد جاء في الحديث: من قام لنا جنازته 70 أو 40 لا يشركنا بالله عز وجل إلا شفعهم الله فيه، فقد يغفر له بصلاة هؤلاء عليه. وكذلك الدعاء أو ولد صالح يدعو له. كذلك ثالثا الاستغفار، هذه تقع من إخوانه المؤمنين. والأربعة التي من الله عز وجل: المصائب التي تقع، وما يحصل في عذاب القبر ثانيا، وثالثا ما يحصل للعبد من الصعب في عرصة يوم القيامة، والأخير مغفرة الله عز وجل للعبد بدون شيء. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما مر معنا أنهم خير القرون: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما مر معنا في الحديث. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم قال: والقدر الذي منكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، يعني في شأن الصحابة، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نكتفي بهذا، رضي الله عن الصحابة وأرضاهم أجمعين، وألحقنا بهم في درجات الجنة في عليين، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.